قدس الله روحه
لا يتوارثون، لا يتوارثون لأنهم في غنى عن ذلك، إذ أنهم مخلدون أبدا وأبدا الآبدين. فهو لم يلد ولو ولد له ولد لاحتاج إلى زوجة، ومعلوم أن الله لا زوجة له، منزها عن ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة عام: أنى يكون له ولد بعده ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، فهو الخالق ولا يحتاج إلى أن يكون منه ولد. يقول كن فيكون، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فعيسى مخلوق وعزير مخلوق والملائكة مخلوقة وليسوا أولاد الله، ولن يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولو ولد لكان والده إيش قبله، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولو ولد لازم أن يكون له خالقا، نعم، ولو ولد لازم أن يكون له خالق، والله تعالى خالق كل شيء. طيب إذا انتفت الولادة أنه ليس والدا ولا مولودا، فهل أحد يكون مكافئا له في أسمائه وصفاته وقوته وسلطانه؟ الجواب: ولم يكن له كفوا أحد. فتبين أنه سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله لكمال غناه عن كل شيء. وهذا ربما يكون من فروع قوله الله الصمد، حيث قيل إنه الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عنه، ولهذا لا بد أن يقرأ الإنسان كل القرآن. فهذه السورة ليس فيها مثلا أحكام شرعية أمر أو نهي، وليس فيها قصص الأنبياء، والناس محتاجون إلى هذا، فلا بد من قراءة القرآن. لكن في الثواب تعدله، أي تعدل ثلث القرآن ولا تجزي عنه. وفي الحديث الأخير في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، يعني يختم القراءة بقول هو الله أحد، وليس يختم الصلاة بل القراءة، إذا أتم القراءة قرأ قل هو الله أحد. ومر علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان يفتتح القراءة قل هو الله أحد، فهما قصتان وليست قصة واحدة. يختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. فأمرهم أن يسألوه ولم يدعه ليسأله. وهذه كما يقول العلماء قضية عين، لا نعلم لماذا لم يدعه ويسأل. إما لأنه يخشى من هيبة الرجل وذعره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مهيب، لما داعى بالرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في منى، جاء بهما ترعد فرائصهما يتنافضون هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم من رآه بداه، يعني في أول أمر هابه، ومن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام، من خالطه معرفة أحبه. فهو قد أحيط بالهيبة العظيمة، إلا أن هذه الهيبة كسور الحديد، إذا دخلت وجدت الفصحى واللين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله انت لهم. فقال لما صنع ذلك، قال: إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقع بها. في هذا دليل على أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته، وهذا هو مقتضى الفطرة. أنت لو أحببت شخصا من المخلوقين ألست تحب أن تراجع حياته، تقرأ في تاريخه لأنك تحبه، كذلك من أحب الله يحب أن يقرأ صفاته جل وعلا، ولهذا قال أخبروه أن الله يحبه، لأن من أحب الله تعالى أحبه الله. لكن أين صدق المحبة؟ كم من إنسان يقول أنه يحب الله لكن تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله، أو تجد قلبه مشطرا محبة لله ومحبة لغير الله، فينقص إيمانه ويضعف إيمانه. لكن إذا أحببت الله أحبك الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث جواز مثل هذا العمل، لكنه ليس بسنة، بمعنى أننا لا نقول للناس اختموا بقل هو الله أحد لتكون من أحباب الله، لأن هذا لو كان من السنة لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لكنه عليه الصلاة والسلام قد يقر على الفعل من غير أن يسنه. مثل هذا ومثل ما ورد عن الصدقة على الأموات، فقد أقر عليه ولكنه لم يسنه لأمته، ولولا أنه أقر عليه لكان إيش؟ لكان بدعة. وفي هذا أيضا دليل على إثبات محبة الله، أخبروه أن الله يحبه، ومحبة الله للعبد مرتبة عالية لا ينالها إلا من أتى بأسبابه من الصبر والتقوى والإحسان وغير ذلك من أسباب المحبة، ويجمعها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقرب إلى محبة الله. وجرب نفسك، لو أنك توضأت وضوءا، والوضوء من العبادات لكنه ليس على العبادات، ثم شعرت وأنت تغسل وجهك وتغسل يديك للذراع إلى المرفقين وتمسح برأسك شعرت بأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، لوجدت أثر هذا في قلبك وأثر عليك في زيادة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نستشعر دائما بكل ما نتقرب به إلى الله أننا في ذلك متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصل على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله تعالى ليست ثوابه، بل الثواب من آثار المحبة. وعلى هذا فمن فسرت المحبة بالثواب فقد أخطأ، لأن المحبة صفة في ذات الله عز وجل، والثواب مخلوق منفصل عن الله. وكذلك من فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ، لأن المحبة أمر زائد على الإرادة، وإرادة الثواب من مقتضى إيش؟ من مقتضى المحبة وليست هي المحبة. أنت إذا أحببت ابنك، ولله المثل الأعلى، تريد أن تنفعه وتبره ثم تبره، فهنا ثلاث مراتب: أولها المحبة، ثم إرادة إثابته على هذا الشيء الذي أحببته من أجله، وثالثا نفس الفعل، نفس الثواب والمكافأة. فكوننا نفسر الشيء بلازمه أو بما يقتضيه هذا تحريف، لأنه تفسير لكلام الله بما لا يريده الله عز وجل. بل نقول إن الله يحب محبة حقيقية، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك، يحب محبة حقيقية، وإرادة الثواب أو الثواب نفسه أمر زائد على المحبة، ولكنه من مقتضياتها. وفي هذا دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور، سؤال الإنسان عن حاله، وكذلك إبلاغه العلم بالنيابة، أخبروه أن الله يحبه. وهذا أيضا غيظ من فيض، لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليغا. نعم.
الله صلى
نعم هو هكذا قاله بعض السلف، لكن لماذا ليس له جوف؟ لأنه لا يحتاج إلى الطعام، فهو كامل، ومن كماله أنه لا يحتاج إلى الطعام، يطعم ولا يطعم. نعم بعد ذلك. نعم محمد.
الطريق إلى إليه محبة الله عز وجل هو اتباع النبي صلى
الله عليه وسلم. نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من العبادات القيام والصيام، ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اكثروا من الأعمال ما تطيقون.
نعم.
وإن العلم حدث بلد.
نعم.
فما زال ابن عمر حتى يعني أنزله من الاجتهاد.
نعم.
يعني
اتباع مو معناه ان تفعل كما فعل، اتباع عليه الصلاه والسلام ان تهتدي بسنته في التيسير بمقام التيسير، وفي نوع من المشقه في مقام المشقه. هذا معناه. نعم. لكن هذا من خصائص، اما نحن فلنا دون ذلك. نعم هو جائم، لكن أكثر من ذلك. وإذا اتبعناه فلا بأس، وكلما كان الإنسان أشد اتباعا كان أقوى محبة.
هذا يعني
يختلف
من شخص إلى شخص،
يختلف من شخص إلى شخص، ومن الشخص نفسه أيضا. ربما يكون هذا العمل الصالح في وقت من الأوقات أفضل من غيره، وفي وقت آخر بالعكس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد يؤخر العبادات لأجل مصلحة أخرى؟ هذه. ولذلك الدين الإسلامي والحمد لله دين يسر ودين شامل بكل المصالح. أخر الاعتكاف مرة من سنة من السنوات لأن زوجاتي أردنا أن يتباهين بالاعتكاف، أخره إلى شوال، وأخر سنة الظهر إلى ما بعد العصر، وأشياء كثيرة من هذا النوع. كذلك تمر به الجنازة ولا يقوم يتبعها لما يقع من المصالح. لكن نظر إلى ما عندنا درس فقه أبقيناه عندنا إن شاء الله حتى يبدأ الدرس. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين المعوذتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أو في الترجمة التي ترجمت لما ساقه المؤلف من الحديث رحمه الله في فضل المعوذتين، المعوذتين بالكسر، يعني اللتين تعوذ من استعاد بهما، وهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة؟ والاستفهام هنا للتعجيب والتفخيم، يعني اعجب لهذه الآيات التي لم يرى مثلهن قط. يعني لم يرى مثلهن في الإعادة والاستعادة بهن. أما في المعاني الأخرى فقد سبق لنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أورد بعض الملاحدة على هذا قل أعوذ برب الفلق وقال ما دام الله أمرنا أن نقول فلا حاجة لقول قل، وأن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس. ورأى أن هذا من الزيادة المكتوبة التي لا تقرأ، وهذا لا شك أنه إلحاد وكفر وخروج عن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا بد من قراءتهم من قراءة قل. والفائدة العظيمة منها أنه إذا قرأ قل استشعر بأن هذا من أمر الله وأن الله هو الذي أمر بذلك، وفيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه سواء هذه الآيات أو غيرها. وأما اللفظ الثاني فقال أنزل علي أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. كان المتوقع أن يقال المعوذتان لأنها عطف بيان على قوله آيات، لكنها نصبت على القطع يعني أعني معوذتين، أعني المعوذتين، وهو أبلغ فيما لو أعربتا على أنهما عطف بيان. أبلغ من وجهين. الوجه الأول أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يتوقف ويتدبر، فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف ويقال لماذا صار على هذا الوجه فيتدبر ويتأمل. الثاني أنه إذا قال أعن المعوذتين على سبيل الاستئناف دل ذلك على تفخيمهما وتعظيمهما، وأنهما استحقتا أن ينصبا بعامل محذوف هو أعني، وهو كما هو بمعنى القصد فإنه يفيد معنى العناية. وبناء على ذلك ينبغي الإنسان أن يقرأ بهاتين السورتين حينما يحس بعدو يريده أو ما أشبه ذلك حتى يتعوذ بهما، فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما أبدا. حتى الأثر الذي فيه أن الرجل إذا أخاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هاتان السورتان أبلغ من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم يرى مثلهن قط. نعم.
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وحدثني
حوله لا حسد، الحسد مذموم وممدوح، فأما المذموم فهو أن يكره ما أنعم الله به على غيره سواء تمنى زواله أم لم يتمن. إذا كره نعمة الله على غيره فهذا هو الحسد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأكثر العلماء يقولون الحسد تمني زوال نعمة الغير، لكن ما ذكره شيخ الإسلام أدق. هذا مذموم وهو من خصال اليهود، وفيه مفاسد عظيمة ذكرناها فيما سبق فليرجع إليها عند موسى. نعم. والنوع الثاني من الحسد حسد يتمنى، النوع الثاني من الحسد تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره، أن يتمنى مثل ما أنعم الله به على غيره، لا أن يكره ما أنعم الله به على غيره أو يتمنى زواله. هذا التمني يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، منهم من يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات التي تسمى الشبح، نعم الشبح هذه قالوا عنها أنها غريبة تطير طيران، نعم، فهو يقول ليت لي مثل هذه السيارة. هذا الحسد ليس بشيء ولا يحمد عليه الإنسان. أو يتمنى أن يكون له مثل قصر فلان أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك، هذا أمر لا ينبغي أن يقبط عليه من هو عنده وأن يتمنى الإنسان مثله. الحسد الذي هو تمني ما عند الغير هو في هذين الأمرين، علم نافع أو مال نافع، العلم النافع والمال النافع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا في اثنتين رجلين، رجل فيها لفظان، رجل على القطع ورجل على أنها بدل من اثنتين. أما البدلية فواضحة، أما القطع رجل فقد يشكل عليه أنه نكرة، فكيف صح الابتداء به؟ والجواب على ذلك سهل، نجيب بقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإذا أفادت جاز الابتداء بها. والفائدة هنا أن فيها التقسيم، والتقسيم مسوغ للابتداء بالنكرة، كقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر، وقوله آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والمراد بإيتاء القرآن ليس معناه أن يقرأ لفظة، لا، آتاه الله القرآن علما وفهما وعملا. وعلى هذا يشمل الدين كله، يعني بذلك العلم النافع الذي يقوم به الإنسان آناء الليل والنهار. وقيامه به ليس معناه أن يتعبد لله به فقط، بل أن يتعبد لله به ويعلم الناس، لأن القرآن والسنة فيهما الحث على تعليم الناس الخير. الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طيب في إيش ينفقه؟ في إيش؟ في الله؟ لا، ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، في سبيل الله، في الأقارب، في الفقراء، في غير ذلك من وجوه الخير. هذا هو الذي يقبط عليه الإنسان، وأما ما سوى ذلك فهو زائل ولا قبطة لمن حصل به، لمن حصل له، لأننا نعلم أن هذا النعيم الذي حصله من عند الدنيا سوف يزول عن قرب، إما أن يزول الإنسان عنه وإما أن يزول هو عن الإنسان. ومع ذلك فتجد الذين أوتوا شيئا من الدنيا تجد غالبهم في نكد وهم وغم، هل زادت السلع، هل نقصت، وما أشبه ذلك مما هو معروف عند التجار ولا يعلم به غيرهم. المهم أن الحسد الذي هو بمعنى إيش؟ تمني تمه، لا أنا أريد الحسد المحمود، أن يتمنى مثل ما أعطى الله غيره من النعم، نقول هذا ليس، لا يحسد أحد على شيء، يعني يتمنى الإنسان مثله إلا في هذه الأمرين، علم نافع ومال نافع. نعم
واحد ما جاء السؤال،
كمل الألفاظ علشان.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا حديث مسعود والأول حديث بن عمر وكلاهما متقاربان لكن بعضهما يفسر بعضا. هنا يقول فسلطه الله على هلكته في الحق، إذن يبذله في إيش؟ في الحق لا في الباطل، والباطل يشمل المحرم وما لا خير فيه كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ما استثنى. والثاني آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هنا هي العلم، ورأس الحكمة في العلوم هو علم القرآن، وعلى هذا في الحديثان متقاربان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزى. قال ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثني عبد الله.
هذا أيضا يدل على فضل الكتاب الكتاب العزيز، وأن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين. فمن الأقوام المرفوعون به؟ هو من اتبعه رفعه الله به. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويضع به من لم يقم به، من لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا ولا يهتم به ولا يلتفت إليه ويقول والعياذ بالله هذا أساطير الأولين، هذا يوضع به. وإن قدر أنه ارتفع في يوم من الأيام فإن مآله إلى الضعف والنزول والسفول. ويشهد لهذا أن مولى من الموالي خلف ليكون أميرا على أهل مكة مولى، والمولى يعني المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق، صار أميرا على أهل أم القرى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه استخلفت عليهم مولى، كيف تستخلف عليهم مولى؟ والجملة هنا استفهامية أي استخلفت عليهم مولى، قال إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. والقارئ في كتاب الله في عهدهم ليس كالقارئ في عهدنا، القراء في عهدنا كثير منهم أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي قراءة، وقد سمى الله الذين لا يعلمون القرآن إلا الكتاب إلا أماني سماهم أميين، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لكن القارئ في عهدهم عالم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكانوا قراء علماء. ويقول إنه عالم بالفرائض، فما المراد بالفرائض؟ المراد بالفرائض فرائض الله وليست العلم المعهود، لأن العلم المعهود لا يشكل إلا شيئا يسيرا بالنسبة لما يحتاجه الناس في الولاية، وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه الفرائض فقه المواريث لا شك أن الخليفة يحتاج إليه أو الأمير يحتاج إليه، لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاجه إليه في ولايته. فالمراد بالفرائض يعني حدود الله وفرائضه، سواء علم الفرائض وغيره. ثم قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبيكم، هل هو نبي لنا ولا نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه أرسل، ونبي لنا باعتبار أنه مرسل إلينا، ولهذا يضاف إلى الله أحيانا ويضاف إلينا أحيانا. نعم.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر عندكم التنوين يا شيخ؟
نعم
عندكم التنوين أبو بكر.
نعم. وحدثنا
وحدثنا
بغير تنوين، لأنه إذا جاء بعدها ابن ما تنوين، فقال محمد بن عبد الله، ما توقال محمد بن عبد الله، وهذا مما يوجب حذف التنوين الإضافة، وهذا مسؤول.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري.
الأولى أن يجمع بينهما، وكما قلنا لكم كثيرا الإنسان إذا تدبر القرآن فهو يسير سهل، ولقد يستمع القرآن للذكر، يعني ربما أن تقرأ سورة تدبرها ما يحتاج التفسير، اللهم إلا في أسباب النزول وما أشبه ذلك. نعم.
بالنسبة الذي يتمنى أن يكون عنده من المال أو من الحكمة مثل فلان ويصدق يؤجر
مثل فلان، إيش؟
الذي يتمنى أن يكون عنده من العلم ويعلم الناس مثل فلان، مع ما وصل إلى مرتبة فلان يعني.
نعم.
لكن يتمنى أن يكون مثل فلان.
طيب هذا من حسد الغبطة.
بالنسبة للسيئات يا شيخ، إذا مثلا
نعم
بالنسبة للسيئات إذا يتمنى عنده من المال بحيث أنه يسلط في معصية الله أو هكذا،
هذه ما في غبطة ولا حسد.
لكن هل يوزر مثل صاحب المال؟
هو ما مر عليكم إنما المال لأربعة نفر، ما مر؟
بلى
مر علينا هذا. قال الرسول: فهو بنيته فهو ما في الوزع سواء. التمني هذا نوع من الإرادة فوق الهم، فوق الهم.
قلنا إن الذي يتمنى نعمة غيره ينظر مثلا إلى سيارة غيره ويتمنى أن له مثلها، إذا لم يتمنى زوالها أو إذا لم يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم.
نعم.
ولا
الممدوح. نعم.
فهل نقول إنه معفو عنه أو نقول إنه يذم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ينظر أحدكم إلى من فوقه فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم؟
لا، ما يقع فيها، لأنه ما يريد أن يزدري النعمة، لكن يريد أن يتوصل إلى فوق. فرق بين الذي يزدري نعمة الله عليه ويقول: أنا ما أعطى الله شيء وأنا ما عندي شيء أنا فقير وما أشبه ذلك نظرا لمن فوقه، وبين إنسان مطمئن بما أعطاه الله لكنه يحب أن يزداد.
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحرف جمع حرف، والمراد به اللغة، يعني أن القرآن أنزل على سبع لغات، وهذا إما أن يكون على سبيل الحصر أو على سبيل التكثير فقط دون النظر إلى العدد، وذلك أن القرآن أول ما نزل نزل على العرب جميعا لكل الأمة، والعرب لهجاتهم مختلفة كما هو مشاهد الآن، تجد مثل أهل هذا البلد لهم لهجة والآخرون لهم لهجة، فكان يشق عليهم أن يقرأوا كلهم بلهجة قريش وحرف قريش، فرخص لهم في أن كل إنسان يقرأ بلهجته وبما يستطيع، وبقي هكذا حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش، وذلك بعد أن سادت هذه اللغة، لأنها لغة الخلفاء، سادت في العالم الإسلامي وصار الشأن لها، فجمعوا القرآن على حرف قريش. ومن قال إنها القراءة السبع فقد أبعد النجعة، القراءة السبع كلها تندرج في حرف واحد وهو لغة قريش، لكنها رواية مختلفة، وأما الحرف فهو لغة قريش، فيسر على الأمة الإسلامية والحمد لله في أول نزول القرآن، ثم بعد ذلك باجتهاد من الصحابة لئلا يحصل الاختلاف في كتاب الله، وجمعوه على حرف واحد، وأجمعت الأمة على قبول هذا، وأنه لا يمكن أن يقرأ بغير حرف قريش. وهذه الأحرف الآن ليست موجودة ولا معلومة، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا سأقرأه بلكنتي وعجمتي ولهجتي لأنه نزل على سبعة أحرف. نقول من قال لك أن هذه اللجنة أو اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والآن الواجب على المسلمين عموما أن يقرؤوه بإيش؟ بحرف واحد وهو لغة قريش. هذا هو أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، وقد طلبت أقوال الناس فيه على أقوال متعددة تعرف في علم أصول التفسير. وفي هذا الحديث دليل على أن من جحد شيئا من القرآن جاهلا به فإنه لا يكفر، لأن عمر رضي الله عنه جحد ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن حكيم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن العذر بالجهل شامل لما يقال عنه أصول الدين وفروع، وأن الجهل رافع للحرج ورافع لحكم ما جهله وأخذ به. وفيه دليل على غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى قوته في الحق، ودليل على تأنيه أيضا حتى يجد الوقت المناسب. نقرأ فجئت قبلها على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف. وهذا من الحكمة، أمهله حتى انصرف، وسبب ذلك إما لئلا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك. المهم أن هذا من الحكمة ألا تعجل بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت منكرا أو رأيت منكرا. كما أن فيه قوة عمر حيث أخذ بتلابيبه بردائه، والتلابيب هذا أعلى الصدر، وهو يؤخذ عادة يؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه، حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه، فأرسله فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال يقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أقوال. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب على ما فعل بهذا الرجل، لأنه يعلم أن الحامل له هي هو الغيرة، الحامل هو الغيرة، وإذا كان الحامل هو الغيرة فإنه لا عتاب على من فعل. نعم. حتى نحسن من الألفاظ طريقة عندنا الآن نتكلم على الحديث بأول لفظ يرد ثم الأسئلة بعد انتهاء الألفاظ اللي سوقها.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى. نعم. حديث آخر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي.
هذا واضح بأن هذه السبعة إنما كانت من أجل التخفيف على الأمة، لأنه يقال ما فما زلت فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى بلغ سبعة. نعم.
أحسن الله إليك. ما ذكرناه على حديث حكيم بن حزام وهشام بن حكيم وعمر أن المراد اختلاف الحرفين، عمر كان يقرأ على حرف وهشام كان يقرأ على حرف.
نعم.
لكن ألا ترون أحسن الله إليكم أن هشام وعمر كلاهما قرشي وحرف قريش واحد؟
نعم.
فكيف حصل الاختلاف؟
ربما أن يكون مثلا في رفع أو ضم أو ما أشبه ذلك، والحرف واحد. نعم. ذكرنا أنه لا بد نخلص من فيها حديث بهذا المعنى. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن أقرئ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى
قدس الله روحه.
لا يتوارثون لأنهم في غنى عن ذلك، إذ أنهم مخلدون أبدا وأبدا الآبدين. فهو لم يلد، ولو ولد له ولد لاحتاج إلى زوجة، ومعلوم أن الله لا زوجة له، منزها عن ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة عام: أنى يكون له ولد بعده ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، فهو الخالق ولا يحتاج إلى أن يكون منه ولد. يقول كن فيكون. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فعيسى مخلوق، وعزير مخلوق، والملائكة مخلوقة، وليسوا أولاد الله، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ولو ولد لكان والده إيش؟ قبله، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولو ولد لازم أن يكون له خالقا، نعم، ولو ولد لازم أن يكون له خالق، والله تعالى خالق كل شيء. طيب، إذا انتفت الولادة أنه ليس والدا ولا مولودا، فهل أحد يكون مكافئا له في أسمائه وصفاته وقوته وسلطانه؟ الجواب: ولم يكن له كفوا أحد. فتبين أنه سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله لكمال غناه عن كل شيء. وهذا ربما يكون من فروع قوله الله الصمد، حيث قيل إنه الكامل في إثباته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عنه، ولهذا لا بد أن يقرأ الإنسان كل القرآن. فهذه السورة ليس فيها مثلا أحكام شرعية، أمر أو نهي، وليس فيها قصص الأنبياء، والناس محتاجون إلى هذا، فلا بد من قراءة القرآن. لكن في الثواب تعدله، أي تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. وفي الحديث الأخير في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، يعني يختم القراءة بقول هو الله أحد، وليس يختم الصلاة بل القراءة، إذا أتم القراءة قرأ قول هو الله أحد. ومر علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان يفتتح القراءة قل هو الله أحد، فهما قصتان وليست قصة واحدة. يختم بقول الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. فأمرهم أن يسألوه، ولم يدعه ليسأله، وهذه كما يقول العلماء قضية عين، لا نعلم لماذا لم يدعو ويسأل، إما لأنه يخشى من هيبة الرجل وذعره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مهيب، لما داعى بالرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في منى جاء بهما ترعد فرائصهما يتنافضون هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم من رآه بداها يعني في أول أمر هابه، ومن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام، من خالطه معرفة أحبه، فهو قد أحيط بالهيبة العظيمة، إلا أن هذه الهيبة كسور الحديد، إذا دخلت وجدت الفصحى واللين كما قال تعالى فبما رحمة من الله بنت لهم. فقال لما صنع ذلك، قال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقع بها. في هذا دليل على أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته، وهذا هو مقتضى الفطرة. أنت لو أحببت شخصا من المخلوقين ألست تحب أن تراجع حياته، تقرأ في تاريخه لأنك تحبه؟ كذلك من أحب الله يحب أن يقرأ صفاته جل وعلا، ولهذا قال أخبروه أن الله يحبه، لأن من أحب الله تعالى أحبه الله، لكن أين صدق المحبة؟ كم من إنسان يقول أنه يحب الله لكن تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله، أو تجد قلبه مشطرا محبة لله ومحبة لغير الله، فينقص إيمانه ويضعف إيمانه. لكن إذا أحببت الله أحبك الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث جواز مثل هذا العمل، لكنه ليس بسنة، بمعنى أننا لا نقول للناس اختموا بقل هو الله أحد لتكون من أحباب الله، لأن هذا لو كان من السنة لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لكنه عليه الصلاة والسلام قد يقر على الفعل من غير أن يسنة مثل هذا، ومثل ما ورد أن الصدق على الأموات فقد أقر عليه ولكنه لم يسنه لأمته، ولولا أنه أقر عليه لكان إيش؟ لكان بدعة. وفي هذا أيضا دليل على إثبات محبة الله، أخبروه أن الله يحبه، ومحبة الله للعبد مرتبة عالية لا ينالها إلا من أتى بأسبابه من الصبر والتقوى والإحسان وغير ذلك من أسباب المحبة، ويجمعها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقرب إلى محبة الله. وجرب نفسك، لو أنك توضأت وضوءا، والوضوء من العبادات لكنه ليس على العبادات، ثم شعرت وأنت تغسل وجهك وتأصل يديك الإدراع إلى المرفقين وتمسح برأسك شعرت بأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، لوجدت أثر هذا في قلبك وأثر عليك في زيادة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نستشعر دائما بكل ما نتقرب به إلى الله أننا في ذلك متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصل على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله تعالى ليست ثوابه، بل الثواب من آثار المحبة. وعلى هذا فمن فسرت المحبة بالثواب فقد أخطأ، لأن المحبة صفة في ذات الله عز وجل، والثواب مخلوق منفصل عن الله. وكذلك من فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ، لأن المحبة أمر زائد على الإرادة، وإرادة الثواب من مقتضى إيش؟ من مقتضى المحبة وليست هي المحبة. أنت إذا أحببت ابنك ولله المثل الأعلى تريد أن تنفعه وتبره ثم تبرها. فهنا ثلاث مراتب: أولها
المحبة،
ثم إرادة إثابته على هذا الشيء الذي أحببته من أجله، وثالثا نفس الفعل، نفس الثواب والمكافأة. فكوننا نفسر الشيء بلازمه أو بما يقتضيه هذا تحريف، لأنه تفسير لكلام الله بما لا يريده الله عز وجل. بل نقول إن الله يحب محبة حقيقية، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك، يحب محبة حقيقية، وإرادة الثواب أو الثواب نفسه أمر زائد على المحبة، ولكنه من مقتضياتها. وفي هذا دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور، سؤال الإنسان عن حاله، وكذلك إبلاغه العلم بالنيابة، أخبروه أن الله يحبه. وهذا أيضا غيظ من فعل، لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليغا. نعم. نعم هو هكذا قاله بعض السلف، لكن لماذا ليس له جواب؟ لأنه لا يحتاج إلى الطعام، فهو كامل، ومن كماله أنه لا يحتاج إلى الطعام، يطعم ولا يطعم. نعم بعد لنا. نعم محمد.
الطريق إلى محبة العز وجل هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكثر من العبادات القيام والصيام، ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اكذبوا من الأعمال ما تطيقون، وإن الغنيمة حدث بلده.
نعم.
فما جاء ابن عمرو حتى يعني أنزله من الاجتهاد.
نعم.
كيف يعني التوفيق بين هذا؟
اتباع مو معناها تفعل كما فعل. اتباعه عليه الصلاة والسلام أن تهتدي بسنته. في التيسير بمقام التيسير، وفي نوع من المشقة في مقام المشقة. هذا معنى. نعم. لكن هذا من خصائص. أما نحن فلا ندون ذلك. نعم هو جائز، لكن أكثر من ذلك. وإذا اتبعناه فلا بأس، وكلما كان الإنسان أشد اتباعا كان أقوى محبة.
هذا يعني يختلف من شخص إلى شخص.
يختلف من شخص إلى شخص، ومن الشخص نفسه أيضا. ربما يكون هذا العمل الصالح في وقت من الأوقات أفضل من غيره، وفي وقت آخر بالعكس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد يؤخر العبادات لأجل مصلحة أخرى؟ هذه. ولذلك الدين الإسلام والحمد لله دين يسر ودين شامل بكل المصالح. أخر الاعتكاف مرة من سنة من السنوات لأن زوجاتي أردنا أن يتباهين بالاعتكاف، أخره إلى شوال، وأخر سنة الظهر إلى ما بعد العصر، وأشياء كثيرة من هذا النوع. كذلك تمر به الجنازة ولا يقوم يتبعها لما يرى من المصالح. لكن نظر إلى ما عندنا درس فقه أبقيناه عندنا إن شاء الله حتى يبدأ الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير
قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أو في الترجمة التي ترجمت لما ساقه المؤلف من الحديث رحمه الله في فضل المعوذتين، المعوذتين بالكسر يعني اللتين تعوذ من استعاذ بهما، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لعقبة بن عامر ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة، والاستفهام هنا للتعجيب والتفخيم يعني اعجب لهذه الآيات التي لم يرى مثلهن قط، يعني لم يرى مثلهن في الإعادة والاستعادة بهن. أما في المعنى الأخرى فقد سبق لنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أورد بعض الملاحدة على هذا قل أعوذ برب الفلق وقال ما دام الله أمرنا أن نقول فلا حاجة لقول قل، وأن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس. ورأى أن هذا من الزيادة المكتوبة التي لا تقرأ، وهذا لا شك أنه إلحاد وكفر وخروج عن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا بد من قراءتهم من قراءة قل، والفائدة العظيمة منها أنه إذا قرأ قل استشعر بأن هذا من أمر الله وأن الله هو الذي أمر بذلك، وفيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه سواء هذه الآيات أو غيرها. وأما اللفظ الثاني فقال أنزل علي أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. كان المتوقع أن يقال المعوذتان لأنها عطف بيان على قوله آيات، لكنها نصبت على القطع يعني أعني معوذتين، أعني المعوذتين، وهو أبلغ فيما لو أعربتا على أنهما عطف بيان. أبلغ من وجهين، الوجه الأول أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يتوقف ويتدبر، فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف ويقال لماذا صار على هذا الوجه فيتدبر ويتأمل. الثاني أنه إذا قال أعني المعوذتين على سبيل الاستئناف دل ذلك على تفخيمهما وتعظيمهما، وأنهما استحقتا أن ينصبا بعامل محذوف هو أعني، وهو كما هو بمعنى القصد فإنه يفيد معنى العناية. وبناء على ذلك ينبغي الإنسان أن يقرأ بهاتين السورتين حينما يحس بعدو يريده أو ما أشبه ذلك حتى يتعوذ بهما، فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما أبدا، حتى الأثر الذي فيه أن الرجل إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هاتان السورتان أبلغ من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم ير مثلهن قط. نعم.
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وحدثني
حوله لا حسد، الحسد مذموم وممدوح، فأما المذموم فهو أن يكره ما أنعم الله به على غيره سواء تمنى زواله أم لم يتمن، إذا كره نعمة الله على غيره فهذا هو الحسد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأكثر العلماء يقولون الحسد تمني زوال نعمة الغير، لكن ما ذكره شيخ الإسلام أدق، هذا مذموم وهو من خصال اليهود وفيه مفاسد عظيمة ذكرناها فيما سبق، فليرجع إليها عند موسى. نعم. والنوع الثاني من الحسد حسد يتمنى، النوع الثاني من الحسد تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره، أن يتمنى مثل ما أنعم الله به على غيره، لا أن يكره ما أنعم الله به على غيره أو يتمنى زواله. هذا التمني يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، منهم من يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات التي تسمى الشبح. نعم، الشبح هذه قالوا عنها أنها غريبة تطير طيران. نعم، فهو يقول ليت لي مثل هذه السيارة. هذا الحسد ليس بشيء ولا يحمد عليه الإنسان. أو يتمنى أن يكون له مثل قصر فلان أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك، هذا أمر لا ينبغي أن يقبط عليه من هو عنده وأن يتمنى الإنسان مثله. الحسد الذي هو تمني ما عند الغير هو في هذين الأمرين: علم النافع أو مال النافع، العلم النافع والمال النافع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا في اثنتين: رجل فيها لفظان، رجل على القطع ورجل على أنها بدل من اثنتين. أما البدلية فواضحة، أما القطع رجل فقد يشكل عليه أنه نكرة، فكيف صح الابتداء به؟ والجواب على ذلك سهل، نجيب بقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإذا أفادت جاز الابتداء بها. والفائدة هنا أن فيها التقسيم، والتقسيم مسوغ للابتداء بالنكرة، كقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. وقوله: آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بإيتاء القرآن ليس معناه أن يقرأ لفظة، لا، آتاه الله القرآن علما وفهما وعملا. وعلى هذا يشمل الدين كله، يعني بذلك العلم النافع الذي يقوم به الإنسان آناء الليل والنهار. وقيامه به ليس معناه أن يتعبد لله به فقط، بل أن يتعبد لله به ويعلم الناس، لأن القرآن والسنة فيهما الحث على تعليم الناس الخير. الثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طيب في إيش ينفقه؟ في إيش؟ في الله؟ لا، ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، في سبيل الله، في الأقارب، في الفقراء، في غير ذلك من وجوه الخير. هذا هو الذي يقبط عليه الإنسان، وأما ما سوى ذلك فهو زائل ولا قبطة لمن حصل له، لأننا نعلم أن هذا النعيم الذي حصله من عند الدنيا سوف يزول عن قرب، إما أن يزول الإنسان عنه وإما أن يزول هو عن الإنسان. ومع ذلك فتجد الذين أوتوا شيئا من الدنيا تجد غالبهم في نكد وهم وغم، هل زادت السلع، هل نقصت، وما أشبه ذلك مما هو معروف عند التجار ولا يعلم به غيرهم. المهم أن الحسد الذي هو بمعنى إيش؟ تمني تمه، لا أنا أريد الحسد المحمود أن يتمنى مثل ما أعطى الله غيره من النعم. نقول هذا ليس، لا يحسد أحد على شيء، يعني يتمنى الإنسان مثله إلا في هذه الأمراض، علم نافع ومال نافع. نعم
واحد ما جاء وقت السؤال،
كمل الألفاظ علشان.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا حديث من مسعود، والأول حديث بن عمر، وكلاهما متقاربان لكن بعضهما يفسر بعضا. هنا يقول فسلطه الله على هلكته في الحق، إذن يبذله في إيش؟ في الحق لا في الباطل، والباطل يشمل المحرم وما لا خير فيه، كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ما استثنى. والثاني آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هنا هي العلم، ورأس الحكمة في العلوم هو علم القرآن، وعلى هذا في الحديثان متقاربان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزى. قال ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثني عبد الله،
هذا أيضا يدل على فضل الكتاب الكتاب العزيز، وأن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين. فمن الأقوام المرفوعون به؟ هو من اتبعه رفعه الله به. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويضع به من لم يقم به، من لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا ولا يهتم به ولا يلتفت إليه، ويقول والعياذ بالله هذا أساطير الأولين، هذا يوضع به. وإن قدر أنه ارتفع في يوم من الأيام فإنما آله إلى الضعف والنزول والسفول. ويشهد لهذا أن مولى من الموالي كلف ليكون أميرا على أهل مكة مولى، والمولى يعني المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق، صار أميرا على أهل أم القرى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى، كيف تستخلف عليهم مولى؟ والجملة هنا استفهامية، أي استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. والقارئ في كتاب الله في عهدهم ليس كالقارئ في عهدنا. القراء في عهدنا كثير منهم أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي قراءة. وقد سمى الله الذين لا يعلمون القرآن إلا الكتاب إلا أماني، سماهم أميين، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لكن القارئ في عهدهم عالم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكانوا قراء علماء. ويقول إنه عالم بالفرائض. فما المراد بالفرائض؟ المراد بالفرائض فرائض الله، وليست العلم المعهود، لأن العلم المعهود لا يشكل إلا شيئا يسيرا بالنسبة لما يحتاجه الناس في الولاية، وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه الفرائض فقه المواريث لا شك أن الخليفة يحتاج إليه أو الأمير يحتاج إليه، لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاجه إليه في ولايته. فالمراد بالفرائض يعني حدود الله وفرائضه، سواء علم الفرائض وغيره. ثم قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبيكم، هل هو نبي لنا ولا نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه أرسل، ونبي لنا باعتبار أنه مرسل إلينا. ولهذا يضاف إلى الله أحيانا ويضاف إلينا أحيانا. نعم.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر عندكم التنوين يا شيخ؟
نعم
عندكم التنوين أبو بكر.
نعم وحدثنا
وحدثنا
لا بغير تنوين، لأنه إذا جاء بعدها ابن ما تنوين، فقال محمد بن عبد الله، ما تقول محمد بن عبد الله. وهذا مما يوجب حذف التنوين الإضافة، وهذا مثله.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري.
نعم. الأولى أنه يجمع بينهما، وكما قلنا لكم كثيرا، الإنسان إذا تدبر القرآن فهو يسير سهل، ولقد يستمر القرآن للذكر، يعني ربما أن تقرأ سورة تدبرها ما يحتاج التفسير، اللهم إلا في أسباب النزول وما أشبه ذلك. نعم.
الذي يتمنى
أن يكون
عندهم من المال أو من الحكمة مثل فلان
ويرضخ ويرجع مثل فلان، ها؟ ليش؟
الذي يتمنى أن يكون عندهم من العلم ويعلم الناس
مثل
فلان،
ما وصل إلى
مرتبة فلان يعني.
نعم.
لكن يتمنى أن يكون مثل فلان.
طيب هذا من حسد الغبطة.
بالنسبة للسيئات يا شيخ،
نعم.
بالنسبة للسيئات يتمنى عندهم من المال
حيث
أنه
يتلقى
في
معصية
الله
وهكذا. هذه ما في غبطة ولا حسد. هما مر عليكم إنما المال لأربعة نفر، مر علينا هذا قال الرسول: فهو بنيته فهما في الجزء سواء. التمني هذا نوع من الإرادة فوق الهم. أي فوق الهم.
قلنا إن الذي يتمنى نعمة غيره ينظر مثلا إلى سيارة غيره ويتمنى أن له مثلها، إذا لم يتمنى زوالها أو إذا لم يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم.
نعم. ولا الممدوح.
ولا الممدوح.
نعم.
فهل نقول إنه معفو عنه أو نقول إنه يذم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا ينظر أحدكم إلى من فوقه فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة ربكم عليه؟
لا، ما يقع فيها، لأنه ما يريد أن يزدري النعمة، لكن يريد أن يتوصل إلى فوق. فرق بين الذي يزدري نعمة الله عليه ويقول أنا ما أعطاه الله شيء وأنا ما عندي شيء أنا فقير وما أشبه ذلك نظرا لمن فوقه، وبين إنسان مطمئن بما أعطاه الله لكنه يحب أن يزداد. نعم.
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحرف جمع حرف والمراد به اللغة، يعني أن القرآن أنزل على سبع لغات، وهذا إما أن يكون على سبيل الحصر أو على سبيل التكثير فقط دون النظر إلى العدد، وذلك أن القرآن أول ما نزل على العرب جميعا لكل الأمة، والعرب لهجاتهم مختلفة كما هو مشاهد الآن، تجد مثل أهل هذا البلد لهم لهجة والآخرون لهم لهجة، فكان يشق عليهم أن يقرأوا كلهم بلهجة قريش وحرف قريش، فرخص لهم في أن كل إنسان يقرأ بلهجته وبما يستطيع، وبقي هكذا حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش، وذلك بعد أن سادت هذه اللغة، لأنها لغة الخلفاء، سادت في العالم الإسلامي وصار الشأن لها، فجمعوا القرآن على حرف قريش. ومن قال إنها القراءة السبع فقد أبعد النجعة، القراءة السبع كلها تندرج في حرف واحد وهو لغة قريش، لكنها روايات مختلفة، وأما الحرف فهو لغة قريش، فيسرع على الأمة الإسلامية والحمد لله في أول نزول القرآن، ثم بعد ذلك باجتهاد من الصحابة لئلا يحصل الاختلاف في كتاب الله، وجمعوه على حرف واحد وأجمعت الأمة على قبول هذا، وأنه لا يمكن أن يقرأ بغير حرف قريش. وهذه الأحرف الآن ليست موجودة ولا معلومة، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا سأقرأه بلكنتي وعجمتي ولهجتي لأنه نزل على سبعة أحرف. نقول من قال لك أن هذه اللجنة أو اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والآن الواجب على المسلمين عموما أن يقرؤوه بإيش؟ بحرف واحد وهو لغة قريش. هذا هو أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال الناس به على أقوال متعددة تعرف في علم أصول التفسير. وفي هذا الحديث دليل على أن من جحد شيئا من القرآن جاهلا به فإنه لا يكفر، لأن عمر رضي الله عنه جحد ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هشام الحكيم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن العذر بالجهل شامل لما يقال عنه أصول الدين وفروع، وأن الجهل رافع للحرج ورافع لحكم ما جهله وأخذ به. وفيه دليل على غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى قوته في الحرب، ودليل على تأنيه أيضا حتى يجد الوقت المناسب. نقرأ فجئته قبلها على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف. وهذا من الحكمة، أمهله حتى انصرف. وسبب ذلك إما لئلا يحصل التشويش عند الناس أو لغير ذلك، المهم أن هذا من الحكمة ألا تعجل، بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت منكرا أو رأيت منكرا. كما أن فيه قوة عمر حيث أخذ بتلابيبه بردائه، والتلابيب هذا أعلى الصدر، وهو يؤخذ عادة يؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه، حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه، فأرسله فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال يقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أقوال. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب على ما فعل بهذا الرجل، لأنه يعلم أن الحامل له هي هو الغيرة، الحامل هو الغيرة، وإذا كان الحامل هو الغيرة فإنه لا عتاب على من فعل. نعم، حتى نقص من الألفاظ طريقة عندنا الآن نتكلم على الحديث بأول لفظ يرد ثم الأسئلة بعد انتهاء الفضل يسوقها مسلم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى. نعم، حديث آخر هذا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي.
هذا واضح بأن هذه السبعة إنما كانت من أجل التخفيف على الأمة لأنه يقال ما فما زلت فلم أزل أستزيده فيزيد فيزيدني حتى بلغ سبعة أحرف. نعم.
أحسن الله إليك. ما ذكرناه على حديث حكيم بن حزام وهشام بن حكيم وعمر أن المراد اختلاف الحرفين، عمر كان يقرأ على حرف وهشام كان يقرأ على حرف.
نعم.
لكن ألا ترون أحسن الله إليكم أن هشام وعمر كلاهما قرشي وحرف قريش واحد؟
نعم.
فكيف حصل الاختلاف؟
ربما أن يكون مثلا في رق أو ضم أو ما أشبه ذلك، والحرف واحد. نعم. أنا ذكرنا أنه لا بد نخلص من فيها حديث في هذا المعنى.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرئ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى